الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمة ابن الصلاح، معرفة التدليس وحكم الحديث المدلس. تكلمنا الأسبوع الماضي إجمالا على التدليس وتعريف التدليس وأقسام التدليس. في أحد يذكرنا بهذه؟ على التدليس تعريفه لغة واصطلاحا هو أقسامه. أما أنت تبرعت بالكلام أولا، ها؟ لغة واصطلاح؟ لا، لغة من هو الحديث المدلس مشتق من الدلس، والدلس هو الاختلاط، ها، من الظلمة. نعم، أحسن. طيب، اصطلاحا، ها؟ من الذي يروي؟ أن يروي الراوي، ها؟ لا، خطأ. هو مش خطأ، هو نصف صحيح. ها، ها، عرفت ما أنقصت أنت؟ هذا هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما بالسماع، بصيغة مثلا قال أو عن. طيب، لما قيدنا هذا القيد عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه؟ لحظة، لما قيدنا هذا القيد؟ لما قلنا أن التدليس معناه رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه؟ نعم، لا، أنا أقول السؤال لما نقيد هذا التعريف؟ نقول هو رواية الراوي عن شيخه، هذه فيها نكتة، الذي سمع منه ما لم يسمع منه، صح؟ ها، تذكر؟
لأنه إذا كان عن من لم يحصره،
عن من لم يسمع منه؟ لا، كدت تقارب، بعد ما قاربت وقفت. لا، وقفت. لا، مش منص. أحسن، حتى نخرج بهذا التقييد الإرسال الخفي، صح؟ لا، وأنا عارف إنه ده قصدك، فأنا حسبت إنك هتصرح به فسكت، عشان كده قلت لك وقفت، ما قلت لك أبعدت، صح؟ فالإرسال الخفي معناه إيه؟ رواية الراوي عن، ها، رواية الراوي عن شيخه. كيف تقول شيخه؟ وهذا الذي أقول، ها، عمن عاصره، ها، ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. أيهما أشد، التدليس الخفي أم الإرسال أم التدليس الخفي؟ التدليس أشد من الإرسال الخفي. لما؟ أنا ما أريد همهمة، أريد واحد يتكلم فيفصل. يا رجل، ما هو عاصره. هذا هو يعرف عن شيوخ وتلاميذ. أما التدليس أقوى، لما؟ لأن هذا هو شيخه الذي سمع منه، وعندنا أحاديث تثبت سماعه. جيد، هذا هو التعريف. أقسامه، أنت الآن بتكفر عن خطيئتك، يظهر ذي اللي تفعله أنت. ما شاء الله. نعم، أحسنت، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. يندرج تحت تدليس الإسناد أنواع كثيرة منها، بس خلاص أنت باشمهندس. ما هو أصل التجويد أنه يجود إسناده، صح؟ لكن أقسام التدريس الإسناد. أنت ضابط كتاب ماشي ما فيش مشاكل. ضابط الكتاب يقول لا أنواعه أقسامه. إحنا قلنا أقسام ثلاثة. أشوف الكتاب بجانبك ضابط الكتاب كاتبها. طيب التسوية ما معنى التسوية؟ طب لا سيب التسوية. ما معنى العطف؟ تدريس العطف. أنا ما سألتك إلا لأن أنا أعلم أنك تعمل النظر لكن ما تراجع فلا بد أن تراجع. أعرف ذلك. طيب إيش يعني تدريس العطف؟ أن يقول الراوي حدثني مثلا الزهري ويسكت ثم يذكر شيخ آخر من شيوخي في طبقة الزهري ويكون هو الذي حدثه من؟ الزهري. والشيخ الآخر لم يحدثه. والعطف أصله مطلق الاشتراك لكن هذا موهم بأنه سمع منه ولم يسمع منه. طيب إيش ثاني من أقسامه؟ ها؟ لا ما يسكت. السكوت في, 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 في قسم آخر وهو القطع. مش الانقطاع القطع. القطع يعني يتكلم فيسكت. يسكت طب ومع السكوت ايش يحدث؟ يبتدئ استئنافا. ايوه نعم يغير نيته فيبتدئ استئنافا. جيد. قبل ان نقرا اقول طيب حكم التدليس حكم الحديث المدلس التسويه سنبين خلاص ندخل فيها. احنا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وسنبين إن شاء الله ونضرب أمثلة على السبورة لكن في الأسبوع القادم. اليوم بس ننتهي من الكتاب نفسه. حكم التدليس حكم حديث التدليس. أولا حكم المدلس. حكم المدلس سيب الحديث المدلس. حكم المدلس طيب القول الأول أنه مجروح. ما الدليل؟ ها لقول شعبة صح التدليس أخو الكاذب وقال عن نفسه إن يزني خير لهم. طيب شعي نقل عنه هذا. إذن فالقول الأول في المدلس أنه مجروح وهذا سيب الحديث. أنا ما أتكلم عن حكم الحديث الآن أتكلم عن حكم المدلس يعني راوي راوي أما لم يتشبع بما لم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله. طيب المدلس هل هو مجروح أم لا؟ القول الأول أنه مجروح وعليه جمهرة من أهل الحديث أنه مجروح. والقول الثاني أنه طب هات التفصيل. رحت على الحديث أنا أريده هو حكم المدلس. لا بعض العلماء يا إخوة يا أفاضل أنا أتكلم الآن على حكم المدلس نفسه. اتركوا حكم الحديث والإسناد. أتكلم أنتوا ليش ها؟ انت بتتكلم على حكمه يعني اذا صرح وقال ان هو يدلس هذا مش مجروح هذا قول ثاني. ها هو الان احنا نقول محل الكلام هل التدليس قطح ولا لا. هذا ها القول الاول انه يقول قطح وان المدلس يعني مقضوح مجروح لانه سام كاتب للادله التي سبقت. والقول الثاني انه غير مجروح. الذين قالوا غير مجروح هذا هم الذين بيقبلوا حديثه على الإطلاق كما يقولون المرسل. والحديث والقول الوسط هو تفصيل. إن كان الراوي ثقة ثبت وإذا رجع وقال اسمعه يعني مثلا ابن عيينة قالوا قال عن الزهري فقالوا سمعته أنت عن الزهري سكت. قال الزهري فقالوا سمعته أنت من الزهري. هنا يراجع المدلس ابن عيينة مدلس يراجع هنا فقال ما سمعته من الزهري ولا ممن حدث عن الزهري حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذن في طبقتان بينه وبين الزهري لكن لما رجع صرح. فهذا هو التفصيل إنه لما يراجع فيصرح بل ويسمي من دلس أو يسمي الواسطة فهذا ليس بجنح فيه. أما إذا لا اترك المعلق الآن هنتكلم على أساس الراوي نفسه بالنسبة لحكم الحديث. لكن احنا ما بنتكلمش على اسم الحديث الآن على حكم المدلس نفسه. إذا رجع بين أنه قد دلس بل وصرح عن الواسطة التي سمع منها، فهذا لا جرح فيه. الثالثة أو الرابعة أنه إذا رجع لم يرجع وموه، فهذا فيه قدح لأنه قصد التعمية والتضليل، وهذا ليس من الدين في شيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حكم المدلس. طيب حكم الحديث المدلس، الحديث المدلس ما حكمه؟ ثلاثة أقوال أيضا بناء على المدلس. القول الأول الرد مطلقا، القول الثاني القبول مطلقا، القول الثالث تفصيل. طيب أنا أريد الرد مطلقا لمن؟ ما لمن؟ ما يهم؟ إيش التفصيل؟ ها إذا صرح في التحديث كما قال ابن البراء. نعم.
وإذا لم يصرح في التحديث ما يقبل حد، وهذا التفصيل الأول.
طيب.
التفصيل الثاني أنه حتى لو لم يصرح في التحديث فنرجع إلى القرائن المختلفة.
هذه سنبينها، لكن أنا أقول الآن، الآن المفروض في نقطة مهمة جدا نتكلم عنها. قلنا أنه قال أو عن الحديث، فما حكم هذا الحديث المعنعن وهو مدلس؟ يكون من أي أقسام الأحاديث؟ ما هي أقسام الحديث؟ ما هي أقسام الحديث؟ صحيح، حسن، ضعيف. هذا من أي الأقسام؟ الثالث بالاتفاق ما نستطيع أن نعارضكم يعني. طيب أحسنتم وأخطأتم، ها؟ أترك شروط. الآن أنا سؤالي صريح فأريد إجابة صريحة. إيش الشرط من الشروط؟ الآن هو مدلس وقد عنعن، أهو طبق أنت الشروط الآن. الآن أنت إيش تقول على الشروط؟ على الاتصال. الآن حكم الحديث، شوف أنت المفروض تدق نظر، ليش ما تنتبه الآن؟ انتقلنا من حكم المدلس لحكم الإيش؟ الحديث. طيب حكم الحديث الآن، الحديث المدلس، إيش معنى الحديث المدلس؟ الذي فيه المدلس قد عنعن، صح ولا لا؟ هكذا السؤال. حديث فيه راو مدلس، مدلس الأعمش قال عن مسروق، ماذا تقول؟ أي الأقسام تضع هذا الحديث؟ هذا الإسناد الذي قلته لك في أي الأقسام تضعه؟ هذا هو، هذا السؤال. طيب ما أنا قلت لكم الكلام خطأ خطأ خطأ. طيب اسمعني الأصل وبعدين. لا هو الصحيح الراجح أن حديث المدلس طبعا المفروض يكون في تفصيل إن كان المدلس ثقة أو غير ثقة، وإحنا سؤالنا على المدلس الثقة، فسؤالنا عن المدلس الثقة نقول حديثه متوقف فيه. لو قلنا التدليس جرح رجحنا الأول فيطلق فيرد مطلقا، لكن نحن نقول حديث المدلس يتوقف فيه، لا يحكم بضعفه ولا بصحته، متوقف فيه. لما؟ لأنك تريد، ها تريد الشروط تتوفر، والشرط ممكن يتوفر ولا مش ممكن، احتمال توفره موجود ولا لا، ما هو اللي هو ايش؟ احسنت، ازاي احسنت؟ احتمال توفر احتمال صحة الحديث هو التصريح بايش؟ تصريح تحديث، لان انت عندك الشرط اللي اختل هو الانقطاع او الاتصال، صح؟ ويحتمل الاتصال يكون موجود بما؟ بتصريح هذا المدلس. يعني انت متوقف حتى تبحث عن الطرق فيأتيك الاعمش فيقول حدثني مسروق فتقول هذا الحديث ايش؟ صحيح. يبقى اذا الاصل في حكم الحديث المدلس ليس الضعف ولكن ايش؟ التوقف حتى ابحث عن التصريح. وجد التصريح لانه محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. وجد التصريح صح الحديث، فان لم اجد التصريح فهو ضعيف. يبقى لنا التفرقه بين، هو فرق وسناتي عليه، هذا حكم الحديث المدلس. نقول هل الاصل في كل احاديث المدلسين واحد ولا لا؟ يعني معنى الحديث المدلس اللي هو عن عنه المدلس، هل الحكم مطبق على كل المدلسين أم هناك استثناءات؟ هذا السؤال. نعم.
لا، وإنما يعتمد على حديث المدلس من خلال الشواهد،
القرائن مثلا. يعني الآن حكم الأعمش كحكم ابن عيينة كحكم الثوري كحكم الزهري، أنا ذكرت لك أربعة أو خمسة مدلسين هم، ها طيب يعني فصل أكثر. إذن فنقول أن الأصل التوقف إلا باستثناءات، وهذه الاستثناءات
أول شيء مكثر عن شيخه الذي دلس عنه أمثال مثل الأعمش عن مين؟ خلاص المهم أنك أتيت بواحد منه. فالأعمش عن أبي صالح تمر عن عنته وإن كانت خارج الصحيحين. لما؟ وده قول الذهبي في ميزان الاعتدال. لما؟ لأنه أكثر عنه وأكثر ملازمة، لأنه يبعد لو 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 فات منه حديث في سفر فإنه يرجع فيأخذه منه في إيش؟ في مجلس آخر ولا ينزل به. نعم. الاستثناء الثاني يكون بحر في الرواية مثل أحسنت كالثوري. الثوري ثقة وقليل التدليس مع كسرة روايته، فقلة التدليس مع كسرة الرواية تمرر هذا الحديث. ودي الطبقة الثانية كما سنبين. الاستثناء الثالث أحسنت ألا يدلس إلا عن ثقة، وهذا لمن؟ ابن عيينة كما قال ابن حبان، وهذه ليست لأحد في الدنيا إلا ابن عيينة، لأنهم تتبعوا كل ما يدلس يقولون قف سمعته منه يقول لا سمعته من كذا وكذا، فإذا سمى سمى إيش؟ ثقات، سمى الثقات. هذه الاستثناءات. طيب نعم. أن يكون، وهذا محل النزاع الذي سنتكلم عنه الآن. الغرض المقصود هذه الاستثناءات تبقى نقطة أخرى نتكلم فيها تتعلق بالتدليس. القوم الذين دلسوا مراتبهم، مراتبهم على 4 أو على 5. المرتبة الأولى قليل التدليس مع 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 مع, مع قوة ثقته أو مع درجة الثقة العالية. يكون رجل ثقة ثبت وهو قليل التدليس جدا، نادر التدليس، كيحيى بن سعيد الأنصاري. هذه في المرتبة الأولى يكون ثقة ثبت وكثير الحديث وهو لا يدلس إلا نادرا، فهذا تمر عن عنته دون أن تبحث على التصريح، لأنه نادر جدا أن يفعل هذا. فهذا يحتمل في إيش؟ كما يقال يغمر في بحر ثقته مش في حسناته. الثاني أن يكون كثير الحديث، هو ثقة طبعا، أقول ثقة هذه أهم شيء، يعني الضبط. الطبقة الثانية ثقة ثبت كثير الحديث بحيث تغمر هذه السيئة اللي هي التدليس في بحر حسن أحاديثه الكثيرة، كالثوري كالثوري وكالزهري. أحسنت. وأيضا من نفس الطبقة اللي هي الطبقة الثانية الذي لا يدلس إلا عن ثقة في بحر حسن أحاديثه الكثيرة، كالثوري كالثوري وكالزهري. أحسنت. وأيضا من نفس الطبقة اللي هي الطبقة الثانية الذي لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، وهذه كما قلنا ابن حبان يقول ليست لأحد في الدنيا إلا ابن عيينة في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة، لكن طبعا ابن عيينة يقدم، يعني هذه تقدم على هذه لكن هم في طبقة واحدة أو في مرتبة واحدة. الطبقة الثالثة الذين يدلسون يكثرون من التدليس ويدلسون عن غير الثقات، يعني عن الضعفاء، وهذا كالأعمش في التنصيص، فهو يدلس يدلس عن عن غير الثقات، يدلس عن الضعفاء أو يدلس عن المجاهيل. الطبقة الرابعة أنه لا ينتقي، يدلس عن الضعفاء والمجاهيل، مع الاثنين جمع بين السوأتين. الطبقة الخامسة أن يكون هو ضعيف ويدلس عن الضعفاء، ده ابن لهيعة المصري. طبعا لا أخلي صدرك يرحب، الحمد لله على الليث بن سعد وأزيد بن أبي حبيب، الحمد لله الليث بن سعد وأزيد بن أبي حبيب، لكن سأبين لك شيء يشرح صدرك، يعني لأن ابن لهيعة هذا نادر في المصريين والنادر لا حكم له، إذ المصريون لا تدلس عندهم، هذا فضل الله. وهذا أنا أقول إياك أعني واسمعي يا جارة. وسأبين الآن هو ما أقول إياك أعني واسمعي يا جارة، فالآن فيكون المرتبة الخامسة ضعيف وهو يدلس أيضا عن الضعفاء، فهذا لا يصح حديثه إلا أن يتابع ويكون قد صرح للتحديث. فالطبقة الأولى والطبقة الثانية مقبولة، ممرر عن عنتهم بنفس الصفة يترك حديثه بنفس الصفة لكن كليا ومطلقا لا. أنا فاهم تركوا معنى قولك تركوا يعني ترك أحاديثه كليا اسقطك. لا ولا هذا ليس صحيح لأن ده ضعيف ضعفه من جابر محتمل رحمكم الله. ابن لهيعة ورد فيه الخلاف كثيرا جدا ورد فيه الخلاف أكثر مما يكون. فبعض العلماء رجح أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة هي رواية صحيحة إن هو كان لما احترق كتبه يحدث من حفظه وكان في حفظه الشيء يعني ليس بضابط فكان يخلط. أما قبل احتراق الكتب الأربعة العبادلة الأربعة رووا عنه فكانوا يمررون هذه الأحاديث. يا رب أمين رب أمين رب أمين الله يثبتنا وإياكم على الحق. الغرض المقصود أن ضبطه كان ضبط كتاب لا ضبط صدر. فلما احترق الكتب ابتدى يحدث من صدره وكان أولى له ألا يحدث يعني يكتفي بكتبه وينتقي ينظر في فيما حدث ويأخذه وإن وجد أن هذا هو من كتبه يعني من خطه يبدأ يحدث به وإلا فهو سيتلقن فإيه فيتلقى كمان أصلا يزيد ضعفه على ضعف. فالغرض المقصود أن مثل هذا يعني لابد من جابر له بمتابعة ويكون قد صرح بالتحديث. والطبقة الأولى والطبقة الثانية تمر العنعنة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. هذه طبقات الإسناد. أكثر الناس تدليسا أو أهل مصر والحجاز والشام هم أقل الناس تدليسا بل هم ليس فيهم التدليس على الإطلاق على الإطلاق. النادر لا حكم له النادر. أما أهل العراق فتنة فوق. أما أهل العراق فالتدليس من عندهم فهم بؤرته وأصله وأسه. فأقول أهل الكوفة بالذات يعني التدليس عرف في الكوفة. أما أهل بغداد فهم أفضل الناس وخرجوا لنا أفضل العلماء كفى بنا فخرا بإمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فأهل الكوفة هم أهل التدليس هم أهل التدليس الأعمى شغل. أهل الكوفة يعني شهروا بالتدليس الأعمى تدليس يعني ليس فيه ليس بالهين فهم أهل التدليس. لكن أهل الحجاز وأهل مصر والشام ليس التدليس ما كانت يعني صناعتهم ولا بضاعتهم. نعم لكن لا أستحضره الآن. أي كوفي هو حتى قالوا لم الذي دلس في الـ في الـ في, الـ في العراق هو الباغندي الوحيد اللي دلس فين في العراق ولذلك ما ذكرناه ليش لأنه نادر. أما أهل العراق ليس فيهم تدليس تدليس أصل التدليس كان في الكوفة ليس في العراق. وطبعا أهل البصرة. يبقى لنا الكلام على التدليس في الصحيحين نبينه هنا لأنه سيتعرض له. قال التدليس قسمان أحدهما تدليس الإسناد وبينا أن تدليس الإسناد له انقسامات له أنواع كثيرة تدليس العطف وتدليس التسوية وتدليس الانقطاع السكوت أو القطع أحسنت. وممكن يدخل تدليس البلدان معه يعني وهو أن يروي أن يروى أو يروي يعني الراوي أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. في هذا التعريف فيه يعني نظر وما هو لا فين النظر اللي فيه إيش؟ قال هو أن يروي يعني الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. لا ها. لازم التقييد اللي قيدناه ما هو إيش شيخي الذي سمع منه وإلا فهو بهذا التعريف قد أدخل إيش قد أدخل المرسل الخفي مع التدليس. إذن فأول تعريف عرفه ابن صلاح لابد فيه من نظر إذ أنه ده أدخل الإرسال الخفي مع التدليس. ولحظة أن العلماء فرقوا بين الإرسال الخفي والتدليس فاحتملوا الإرسال ولم يحتملوا التدليس. قال أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه يؤكد هذا أيضا. يبقى إذن التقسيم أو بالتقسيم هذا يقول إنه كأنه في الأولى يبين أن هذا شيخه الذي سمع منه وفي التقسيم الثاني أنه لقيه ولم يسمع منه. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. هو ممكن يكون مفاد كلامه عمن لقيه أي سمع منه لكن صراحة المحققون عند أهل الحديث يقولون أن اللقى يعني إثبات اللقى لا تثبت السماع، فقد دخل مسروق على عائشة. وما يثبت إيش هذا؟ هو أنا أقول اللقى لا يستلزم السماع، اللقى لا يستلزم السماع. قال ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان. أحسنت، يأتي بصيغة أخرى توهم السماع وهو لم يسمع منه. مثال ذلك ما روينا عن علي بن غشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذن بين واسطة بينه بطبقتين، بينه وبين الزهري، لكن هذا من أي طبقة؟ المجروحة أم غير المجروحة؟ ليش؟ لأنه رودح، لا رودح فإيش؟ طبعا تحت هذا القسم إسناد العطف إسناد القطع هو لم يذكره ونحن ذكرناه في الأسبوع الماضي. قال والقسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. ممكن نزيد على هذا التعريف إيش؟ قال بما لا يعرف به كي لا يعرف، ممكن نزيد أو يكنيه بما يعرف به لكنه غير مشهور به، فهو بيعمي على عدم الشهرة. طبعا أصلا الأسباب في ذلك بيناها، في أحد يذكرنا بالأسباب في تدليس الشيوخ؟ الآن أيهما أخف، تدليس الإسناد أم تدليس الشيوخ؟ الشيوخ. أحسنتم. طيب ما السبب في تدليس الشيوخ؟ أسباب كثيرة منها، نعم أحسنت، وهذا اسمه تجويد لنفسه، يعني ما يقول أنه أكثر عن شيخ واحد، لا أكثر من شيخ، محمد وأبو عبد الله وأبو سعيد وأبو عمرو، كأنه أكثر من شيخ سمع منه، هو شيخ واحد الذي سمع منه. الثاني لا يرتضي، يعني إيش كلمة مجملة هذه؟ أيوة إيش هذا إجمال، يفصل بأكثر من نوع، أن يكون فيه جرح، أن أقول شيء يعني ضعيف، فلا يريد أن يروي عن ضعيف حتى لا يتهم أنه يروي عن الضعفاء، أو لصغى سني. أحسنت، فهو يرى نفسه أكبر منهم، فكيف يحدث عن ابن العشرين وهو ابن الأربعين بس؟ معذرة أنا أسف. فيرى في نفسه يعني أنه أكبر منه فلا يحدث عنه. الثالث أحسنت، وإيش ثاني؟ يعني معنى مفاد كلامك كثرة الرحلة. لا ما هذه كأنها كثرة الشيوخ، يعني تنزل منزلة الشيوخ. نعم. طب الرابع ما وقع فيه البخاري مع الزهلي. الزهلي شيخ من شيوخ البخاري كما هو شيخ مسلم، معروف هذا ولا غير معروف؟ وحدث بينهم الإحن التي حدثت وعرفت، فلذا كان خوف الفتنة. البخاري كان يحدث عن الزهلي وكان يكنيه بما لا يعرف، خشية إيش الفتنة، لأن الزهلي وقف في المجلس قال من أتى هذا الرجل فلا يحضرن مجلسنا، وشد على مسلم حتى أن مسلم رحل من البلدة بأسره، لأن مسلم هو اللي كان يذهب إلى مجالس البخاري. قال ومثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله تعالى أعلم، يعني نسبه لجده للتعمية. وأيضا كما قلنا أنه أصلا كان يكني الكلبي، كان يكني شيخه بأنه أبو سعيد، ويقصد بها وطبعا يوهم بها أبو سعيد من الخضري، لأنه هو مشهور وكان شيء من نفس الشيوخ. قال أما القسم الأول وهو تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، والطريف أن شعبة تهمة بالتدليس، هذا أطرف ما يكون في التحديث، يعني شعبة تهم بالتدليس، بل الذي اتهمه بالتدليس أحمد بن حنبل، لأنه جاء لأحمد بن حنبل حديث عن شعبة أنه كان يقول، يعني حدث بحديث عن عمرو بن دينار لحديث الإشارة عند دخول البيت الإشارة للكعبة، قال كنا نفعله عند رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشعبة حدث به عن راو أو المقري مثلا، أنا ما أذكر القزاز على ما أظن شيخه فيه، وحدث عن عمرو ابن دينار فقال أحمد حنبل ما كنت أتصور أن شعبة يدلس. ليش؟ لأن شعبة حدث الحديث عن طريقين، الطريق الأول مباشرة عن عمرو ابن دينار، وفي الرواية التي جاءته المرة الثانية جعل وسط بين شعبة بن عمرو ابن دينار. هناك طريقان، الطريق الأول شعبة مباشرة يسمع من من؟ من عمرو ابن دينار، ثم شعبة يحدث بنفس الحديث عن واسطة بينه وبين عمرو ابن دينار. قال إذن في الحديث الأول، انظروا إلى التدقيق، قال الحديث الأول إن شعبة لم يأخذه من إيه؟ من عمرو دينار، ما أخذوش منه مباشرة، بل أخذوا من الواسطة التي جاءت في الطريق الآخر. فالحافظ ابن حجر يعني رحمه الله تتبع وأجاب إجابة بديعة جدا، قال ولا يمنع أن يكون لشعبة في هذه الطرق إيش؟ هذا هو له شيخان، الشيخ الأول عمرو بن دينار والواسطة نزل به، هو ممكن يكون أخذ بنزول ثم التقى بعمر فأخذوا منه بإيش؟ بعلو، فنشط مرة فحدث به بعلو، ولم ينشط مرة ثانية فحدث به إيه؟ بنزول. وهذا سهل جدا، وعضد هذا القول بأنه وجد في رواية في سنن أبي داود بالتصريح على ذلك. قال فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه قال التدليس أخو الكذب، وهو ليس بالكذب. إذا قال أخو الكذب يعني يأخذ إيش حكمه، وصحيح الراجح أن التدليس لا يساوي الكذب، لا يساوي الكذب، وقد بينا ما فيه. وروينا عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذه تفريط يعني بعض العلماء قالوا هذا غلو وتفريط من شعبة، وإلا جهابزة أهل العلم قد دلسوا، الثوري الزهري ابن عيينة كل هؤلاء قد دلسوا، وهذه دلالة على أن أهل الفضل قد وقعوا في هذا التدليس فلا يكون عليهم هذا الحكم. ها يدخل. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير، بل شعبة نفسه الذي اتهم بالتدليس اتهم أبا هريرة بإيش؟ بالتدليس، كما سنبين أن هذا الكلام فيه خطأ فاحش سنبينها. ثم اختلف في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك الأقوال التي قسمناها، وقلنا هذا مردود، والراجح فيه التفصيل، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع ولم يبين السماع، وهذا غلو وتفريط. يعني من لو قلنا بهذا لضيعنا أكثر السنة، يبقى ضيعت أحاديث الزهري، ضيعت أحاديث الثوري، ضيعت أحاديث المنتقى من ابن عيينة، ضيعت أحاديث الجهابذة من أهل العلم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام مردود غير مقبول. نعم. قال والصحيح التفصيل، إذن هو لم يأتي لنا بالقول الثالث، القول الأول رد مطلقا، القول الثاني قبول مطلقا، القول الثالث هو التفصيل الوسط، هو جاء والصحيح. قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، بمعنى أنه قال الزهري عن عروة أو عن هشام، فهم؟ الزهري عن عروة أو الزهري أن عروة أو الزهري قال عروة، قال فيه لم يبين فيه السماع والاتصال، حكمه حكم المرسل وأنواعه. يعني إيش؟ يعني إيش حكم هذا الكلام؟ جيد جدا، حكمه حكم المرسل وأنواعه. ها إيش حكم المرسل إيه؟ ما هو سقط منه. نعم، يعني حكم المرسل الرد ولا القبول؟ التفصيل. هو صحيح أنا أقول لابد من إيش؟ من التوقف والتفصيل في ذلك، لأنه إذا جاءت الطرق بالتصريح مر الحديث وقلنا بصحته، وإلا لم نقل بصحته. لكن حكم المرسل هنا أنا أستنبط منها شيء واحد فقط، وهو مهم من عندي، أن نرد على قول شعبة دلس أبا هريرة. دلس أبو هريرة، قال شعبة دلس أبو هريرة في حديث الجنب، هو أخذه عن غيره ولم يقل بالواسطة التي سمعه منه، فهو لزام شعبة أن يقول دلست من؟ عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها تحدث عن البعثة، عن نزول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف المفاوز. فممكن لابد أنه لزاما أن يقول ذلك، لكن الرد على هذا إذا قلنا حكم المرسل، فنقول أما الصحابي وإن انطبق عليه وصف التدليس، انطبق على إسناده أو حديثه، ليس هو حاشا لله، انطبق على إسناده وصف التدليس، فإن الصحابي يرتقي عن هذا ولا يتهم بهذا. الصحابي عدالته انتهت، فيقال من قبيل المرسل لا من قبيل التدليس. نعم. فإذا قلنا أبو هريرة نقول أرسله أبو هريرة، إذا قال ابن عباس بحديث لم يسمعه إلا من زيد نقول أرسله، أو من أسامة بن زيد نقول أرسله ابن عباس، ولا نقول دلسه. فهذا الكلام الجيد الماتع من ابن الصلاح. هذا هو، هم لا يدلسون بحال من الأحوال ولا نية عندهم في ذلك. أحسنت يا شيخ، أحسنت، هذه ظاهرة، يعني هذا إظهار للعلة. قال: وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعته وحدثنا وأخبرنا وأشباههما أو أشباههما فهو مقبول محتج به. قال: وفي الصحيحين، وهذه هو هذا الحكم المهم جدا. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير، لكن هشيم بن بشير فيه معضلة. ما هي؟ أحسنت، هشيم بن بشير مدلس تدليس، وقد قلنا حديث المدلس تدليس تسوية لابد يشترط فيه شرط فوق شرط التدليس، وهو ان في كل الاسناد لابد من التصريح. لما؟ لانه يحتمل انه ممكن يدل، ده هو بيدلس فوق شيوخ ممكن ياتينا بكل الطبقات فيها تدليس، فلا بد من التصريح في كل السند. وغيرهم، وهذا لان التدليس ليس كذبا وانما هو ضرب من الايهام بلفظ محتمل، فهذا الذي يكون معناه التعريض. لكن نقول بالنسبه لما في الصحيحين اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول: الصحيحين كغيرهما. وما الفارق؟ لا فارق بين كتب الصحيح وكتب غير الصحيح. ووصف التدليس إن وجد في الصحيح ووجد في غير الصحيح يأخذ حكمه، يتوقف سواء في الصحيح أو في غيره. ولذلك ترى أن الشيخ الألباني ضعف حديث إلا الجدعة، من سن إلا الجدعة، هذا الحديث كان أبو الزبير يحدث عن من؟ عن جابر، وأبو الزبير مدلس، وعن عينه عن جابر بن عبد الله. لكن هو رجع بعد ذلك، الشيخ رجع عن هذا التضعيف، لأن في مسند أبي عوانة صرح أبو عوانة فيه بتحديث أبو الزبير عنه، وده بيستشهد به أصحاب القول الثاني كما سنبين. إذن القول الأول أن الصحيح كغير الصحيح، والحكم فيه كحكم غير الصحيح، ولا ينقلنا عن هذا، ده الأصل، ولا ينقلنا عن هذا الأصل إلا بقرائن قوية. صحيح ولا لا؟ مش الأصل إجراء اللفظ على ما هو عليه أو إجراء إبقاء الأصل على ما هو عليه حتى يأتينا ناقل ينقلنا. ما هو سنبين في أي نقطة؟ ما هو هذا الذي ده اللي بيتكلم به أهل القول الثاني. احنا الآن بنتكلم على حجة أهل القول الأول. لا، انت الآن هتدخل في دائرة القول الثاني، اتركها الآن. احنا نريد نعرف أدلتهم، ايش أدلتهم على ذلك؟ قالوا: دليلنا أن الأصل أن الصحيح كمثل كغير الصحيح، ايش الفارق؟ ما في فارق، ولا ننتقل من هذا الفارق إلا بدليل. صبرا، ما هو قال حتى لو الشروط اللي وضعوها انتقدت بعض الأحاديث فيها، الغرض المقصود أنهم قالوا الأصل عدم التفريق. أما القول الثاني وقول جمهرة من أهل العلم، طبعا بعض القرناء للشيخ الإسلام تمام، يقول: وفي القلب شيء من هذه الأحاديث في مسلم وفي البخاري، بل يقول: وفيها وفي حلق غصة من هذا من هذا. وابن ذخير عيد حتى ما انتصر للصحيحين، يعني هو قال العلة في أن تفضيل الصحيحين على غيرهم إجماع الأمة، إجماع الأمة صعب كما سنبين. القول الثاني قالوا: الصحيحان لهما حالة خاصة تمر عن عنة المحدثين المدلسين في الصحيحين. طيب لما؟ قالوا: عندنا ما يفرق لنا بين الصحيحين وغيره. ما هذا التفريق؟ قالوا: أولا، الأمة قد أجمعت على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. والدليل الثاني قالوا أن أهل الصحيح اشترطوا شروطا دقيقة جدا في الراوي الذي يحدث ويصرح ولا يصرح. الثالث، وده اللي قاله النووي، إحسان الظن بالصحيحين وأصحاب الصحيح البخاري الذي كان يستخير الله كثيرا على الحديث، إحسان الظن بالصحيحين يبين لنا أنهم ينتقوا من هذه الأحاديث الصحيحة. يعني الأحاديث اللي فيها التدليس ممكن تكون وضعوها وفيها عدم التصريح لكنها صحيحة بطرق إيش أخرى خارج الصحيحين. الرابع، أن كل حديث في الصحيحين لم يصرح فيه بالتحديث له روايات أخرى اطلع عليها أصحاب الصحيح فيها التصريح بالسماع، لكن لم يضمنوها الكتب. ليش؟ إما للعلو، وإما لأن هؤلاء الرجال الذي السند اللي فيه التصريح لم يكن على شروطه. أحسنت، لم يكن على شروطه. طيب نفند هذه الأدلة، مفهوم؟ الدليل الأول أجمعت الأمة، صراحة الإجماع فيه شيء، ما أحد يقول بالإجماع، والإجماع عزيز، بل الإجماع كما قال الإمام محمد لعل ما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، الإجماع صعب جدا، لكن ممكن نقول الأمة تقبلت هذه الأحاديث بالقبول، لكن ما تقول أجمع، فالإجماع ليس بظاهر. أما الحديث، أما الدليل الثاني ذكروني به، شروط هم اشترطوا. طبعا إذا قلنا الشروط سنقول بشرط البخاري لا بشرط مسلم، إذ مسلم يشترط المعاصرة، أما البخاري هو أرقى، هو الذي يشترط لقيا، ومع اشتراط اللقيا يشترط أيضا البخاري السماع، وهذا بيناه صحيح ولا لا؟ تتذكرون؟ لو تتذكرون، طيب البخاري اشترط السماع ولا ما اشترط؟ وفي كم، أحسنت، لو استمع حديث واحد يكون قد استمع، لكن هو اشترط اللقيا واشترط معها سماع ولو حديث واحد. فهذه التي تعضد لنا وتبيت لنا قوة الصحيح، مفهوم؟ أما مسلم فلا ينطبق عليه مثل هذا الشرط. الثاني، الثالث، إحسان الظن. فنقول إحسان الظن موجود، نحسن الظن بالمسلمين، لكن عندنا حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ننظر لها. الرابع، جاءت طرق أخرى أنه حدث، وهذا موجود كما قلنا، حديث أبي الزبير عن جابر هذا موجود، عن عنا في الصحيحين، لكن فبعوانة في المستخرجات والإسماعيلي في للبخاري فيها التصريح بالتحديث، هذا موجود، لكن هناك بعض أفراد من بعض الروايات ليس فيها هذا، لا ينطبق عليها مثل هذا. الرابع، الخامس، لا في، طيب يبقى أنا تكلمت عن الثالث، الرابع، خلنا الأربعة خلاص، طيب جيد. فهذه كلها الأدلة على القول الثاني، وأنا يعني الذي أميل إليه هو القول الثاني على دخل فيه، لأني مش قادر أكون بقوة أقول بهذا، لكن مشيا مع جهابزة أهل العلم، مع الذين لا يمكن يعني أن تخطو خطوة إلا بهم، فلا يتنطع منها أحد ويرتقي عن هذه الدرجة. حتى أن الإمام الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح لقلت كيف يحدث البخاري عن هذا الرجل. فانظر إيش يقول الذهبي نفسه الفذ العلم، يقول لولا هيبة الصحيح لقلت كيف يحدث البخاري عن هذا، راوي مطعون فيه، ومع ذلك الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح، يعني هيبة الصحيح جعلته إيش، يقف ويتوقف. فنحن مع القوم الثاني أتباع، ونسأل الله ألا نكون مقلدة، فنفرق بين الصحيحين وبين غير الصحيحين، فكل عنعنة في الصحيحين تمر لهيبة الصحيح، حتى لا نتعدى علماءنا. والله ممكن يقع عليهم الوهم والنسيان، هم بشر يقع عليهم الوهم والنسيان، يقع. نعم. قال والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دلس مرة واحدة، وهذا كما بينا أن المدلس يتهم بالتدليس بمرة واحدة، لو دلس مرة بمرة واحدة يتهم. بعض العلماء أجروا هذا الخلاف، قالوا طب لو تاب منه أو لم يتب، قالوا لو دلس مرة واحدة حتى لو تاب هو مدلس لا نقبل أي رواية حتى يصرح بالتصريح، يصرح بالتحديث. وأيضا الشافعي في الرسالة بيّن أن الذي يدلس ليس بكذاب فلا نطعنه، وليس بمن يقبل حديثه فيصرح لنا فنقبل حديثه. قالوا أما القسم الثاني اللي هو تدليس الشيوخ فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك كون هذه الأسباب في تدليس الشيوخ، كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي، هذه الأسباب التي ذكرناها نحن، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، حتى لا يقال هذا ليس بمكثر عن الشيوخ، وما له إلا شيخ واحد خذ منه حديثه فلا نجلس له. قال وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر فقد كان لهجا به في تصنيفه، هم العلماء قالوا أستاذ التدليس الشيوخ وأبو بكر الخطيب، فأبو بكر الخطيب هذا قمة كل من جاء بعده في علم المصطلح ينهلون من بحره. فهو أصلا العلماء لما اعتذروا للخطيب أبو بكر الخطيب اعتذروا له بأن هذا تفننا في العبارة، تفننا في العبارة، ما يريد أنه يبين كثرة الشيوخ، بل هو كثير الشيوخ غزير الرواية، لكن هو كان يتفنن في العبارة، يعني من باب التفنن في العبارة واللفظ. يبقى لنا هذه الأسباب، ونأخذ حديث على السبورة الأسبوع القادم يبين لنا كيفية أن العلماء فرقوا بين الصحيحين وبين غيره، ثم ندخل على الكلام على الشاذ. وأيضا الشذوذ فيه قوة مثل قوة التدليس، فانتبهوا أيها الإخوة الإكرام، نحن على مشارف الانتهاء من النصف الأول اللي هو أهم نصف في المصطلح. النصف الأخير بقى التسلسل وغيره ومعرفة الرواه والجرح والتعديل، هذا جيد لكن ليس بنفس ثقل علم المصطلح اللي هو نأخذه الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.